الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. الحمد لله عظيم المنة، ناصر الدين بأهل السنة، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، لا يكشف الضر سواه، ولا يجيب المضطر إلا إياه، نعوذ من سخطه برضاه، وننذر فقرنا بغناه، نستغفره وما يغفر الذنوب إلا الله، نحمده والحمد من إنعامه، ذكرنا إياه من إلهامه، سبحانه أحصى كل شيء عددا، وأحاط بكل شيء علما، ووسع كل شيء رحمة وعلما، فلق البحر لموسى الكليم، وجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. اللهم إنا نستغفرك من نقل الخطوات إلى الخطيئات، ومن سوق الشبهات إلى الشهوات، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. نسألك اللهم ألسنة تتحلى بالصدق، وقلوبا تتقلب مع الحق، وأنفسا تقهر الهوى، وعزائم تهزم الخنا، لا تضلنا بعد الهدى، تولنا فيمن توليت، أنت أولى بنا منا، فأعنا يا أرحم الراحمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الدر جبينه إذا سر استنار، والبحر يمينه إذا أعطى عطاء من لا يخشى الفقر ولا قتار. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين الأطهار. ما جن ليل وما تعاقب نهار، وما حن قمري على الأشجار، وفي الصحابة هذه عقيدتنا، فإني رضيت عليا للهدى علما، كما رضيت عتيقا صاحب الغار، وقد رضيت أبا حفص وشيعته، ولم أرض بقتل الشيخ في الدار، كل الصحابة عندي قدوة علم، فهل علي بهذا القول من عاري، إن كنت تعلم أني لا أحبهم إلا من أجلك فأعتقني غدا من النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل في سلسلة وخمرة النار، هذه السلسلة التي تعبر عن سقوط الإمبراطورية الفارسية الكسروية، وكيف تكسر ملك كسرى، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم تحققت أعلام نبوته رغم وفاته صلى الله عليه وسلم، وكان عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم، كان قد قال في حديث رواه جلة من أصحابه صلى الله عليه وسلم، قال: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. وبشر صلى الله عليه وسلم أصحابه بأن قصور الحيرة البيضاء وبأن قصور المدائن البيضاء سوف تكون من نصيب المسلمين إن شاء الله تبارك وتعالى. وقد كان أيها الكرام، وأصبح المسلمون بفضل ومنة من الله سبحانه وتعالى في أرض فارس، بدءا من الحروب التي كان قد أشعل شرارتها المثنى بن حارثة الشيباني، وبعد ذلك كان خالد بن الوليد رضي الله عنه أرضاه الذي أوقع الرعب في قلوب المجوس في قلوب الفرس، ثم بعد ذلك عاد المثنى، ثم يأتي من بعده أبو عبيد، ومن بعد أبي عبيد يعود المثنى قائدا في معركة البويب انتقاما وثأرا للمسلمين الذين قتلوا شهداء في معركة الجسر، ومن بعدها يأتي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أرضاه لتكون القادسية، وبين القادسية والمدائن كانت هناك عدة فتوحات، ثم كان سقوط المدائن وهي العاصمة التاريخية والكبرى والعاصمة التي لم يستطع أحد أن يدخلها من الملوك قبل المسلمين، ولكن شاء الله رب العالمين ألا ترتفع فيها إلا راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويدخلها سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه ومن معه من المؤمنين الموحدين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن أبناء الصحابة ومن التابعين، وهو يتلو قول الله تبارك وتعالى: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. ثم من بعدها كانت عدة فتوحات وتطهيرات، وكان على رأسها معركة جلولة. واليوم بإذن الله تبارك وتعالى نتحدث عما قبل نهاوند، لأن نهاوند حتكون المسمار الأخير الذي دق في نعش هؤلاء الفرس، وحتكون نهاوند فتح الفتوح بأمر الله سبحانه وتعالى. لكن قبل نهاوند كانت هناك عدة فتوحات يجب أن نتوقف معها، لأن كل فتح من هذه الفتوحات على الرغم من أن التاريخ مر عليه مرور الكرام، لكن كل واحد من هذه الفتوحات فيه درس من الدروس التي يجب أن نتوقف معها. الفتح الأول كان لمدينة تكريت، هي المدينة بالفصحى تكريت، والعوام يقولونها تكريت كما قال صاحب معجم البلدان. هذه المنطقة تقع في أقصى شمال العراق، ودي اللي حيسكنها أكراد بعد كده، وحيكون منها صلاح الدين الأيوبي، حيكون منها كمان صدام حسين كما يعني هو معلوم ومعروف. كانت العناصر التي تسكن مدينة تكريت هي عناصر عربية، وكانت عناصر عربية مختلفة ما بين الوثنيين وما بين النصارى، ثم بعد ذلك كانوا موالين للفرس نتيجة أن هذه المنطقة كانت شمال المدائن بتبعد عنها حوالي 220 كيلو متر. طبعا كان الذين يسكنون هذه المنطقة هم من قبائل إياد ومن قبائل تغلب والنمر، وكل هؤلاء كانوا قبائل على النصرانية، يعني كانوا من العرب المتنصرة. لما يعني دخل المسلمون إلى الأماكن حولها وإلى المدائن وكانوا قريبا منها، أرسل كسرى يزدجر بعض مخابراته للاتصال بالقبائل العربية المتنصرة، وخوفهم من دخول المسلمين، وأعلن أنه سيدعمهم وأنه سيقف جنبهم، وعليهم أيضا أن يفعلوا نفس هذا الأمر، وطلب منهم أن يقوموا بثورة مضادة وثورة شاملة ضد المسلمين في الأقاليم التي سيطروا عليها. بالطبع هؤلاء استجابوا ليزدجرد ووعدوه بالدعم والتأييد، وهو حدد لهم مدينة تكريت حتى يدخلها. تجمعت الحشود الموجودة والفلول المهزومة في جلولاء وفي عدة مناطق أخرى، ثم حشدوا حشودهم، وهذا الخليط كله قد وصل إلى مدينة تكريت، ثم قاموا بعملية تحصين كما فعلوا في جلولاء. احنا شفنا في جلولاء ان هم وضعوا الحفك، يعني الحديد، اشواك الحديد، الابر الحديديه الكبيره التي تمنع الخيول العربيه من الدخول، او تمنع اي قوات من القوات الخاصه ان هي تقوم بعمليه تسلق للاسوار او تقترب حتى من المدينه، وايضا حفروا خندقا حول المدينه، لان الخندق ده فكره فارسيه بامتياز. ومن ثم بدا هؤلاء يقومون بنفس التكتيك الدفاعي الذي قاموا به في جلولاء. استخبارات سيدنا سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وارضاه كانت تتتبع ما يجري في تكريت وبدقة شديدة، فكان التقرير الذي أتى إليه قد ذكر له ما حدث، وبأن حشودا كبيرة قد يعني تجمعت في هذا المكان واحتشدت حتى تقاتل المسلمين وحتى تقوم بالانتفاضة عليهم. فعندئذ سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه كان يعلم أسلوب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في القتال أو في الإدارة عموما. أسلوب سيدنا عمر بن الخطاب في الإدارة أخواننا كان يقوم على المركزية. يعني إيه المركزية؟ يعني كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يطلب من قواده جميعا أن ينقلوا إليه الصورة الكاملة مما أحدث في أرض المعركة، ابعتوا لي صورة كاملة تماما اللي بيجري في أرض المعركة. وبناء عليه عمر بن الخطاب كان يضع التصور، ثم بعد ذلك يبعث بالبريد إلى قائد هذه المنطقة ليأمره بعدة أمور وليرى كيف يقاتل. سيدنا عمر كان رجلا مكيثا، يعني رجل كان بيتأنى في اتخاذ القرار، لكن كان بيطلب السرعة في تنفيذ هذا القرار حينما يتخذه، وهذه شيمة الكبار وشيمة العظماء. عندئذ سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أرسل إلى سيدنا سعد بن أبي وقاص فقال: سرح إلى منطقة الأنطاق عبد الله ابن المعتم، ثم اجعله قائدا عاما، واستعمل على مقدمته ربعي ابن الأفكل العنزي، واستعمل على الميمنة الحارث ابن حفان الذهلي، وعلى الميسرة اجعل فرات ابن حيان أو ابن حيان العجلي، وعلى المؤخرة هاني ابن قيس، وعلى الفرسان عرفجة ابن هرثمة. مطلوب أن الأسماء دي تحفظ، ومطلوب أن الأسماء دي تطرق أسماعنا باستمرار، لأن هذه الأسماء هم أجدادنا، هم الكبار، هم قدوتنا، وهم أسلافنا، وهم الذين يجب أن نرتبط بهم ارتباطا وثيقا، ويجب ألا ننفك عليهم، أو يجب ألا ننفك عنهم بحال من الأحوال. على كل الأحوال كتب سيدنا عمر بن الخطاب فقال: فإن هزموا عدوهم فأمر عبد الله ابن المعتم بتسريح ابن الأفكل إلى الحصنين. الحصنين دول المقصود منهم منطقة نينوى ومنطقة الموصل الاثنين، تمام؟ فهنا بدأ سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه يصدع بأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. جعل 5000 رجل فيهم الفرسان وفيهم المشاة وفيهم الرماة مع سيدنا عبد الله بن المعتم رضي الله عنه وأرضاه، ثم أمره أن يتحرك، فوصل إلى تكريت خلال 4 أيام. لما نزل سيدنا عبد الله بن المعتم رضي الله عنه وأرضاه على تكريت وجد هذه التحصينات، ورأى إن في تحصينات، هذه التحصينات كبيرة وكثيرة. جيش المسلمين في المرة اللي فاتت كان كبير، يعني كان حوالي ما لا يقل مثلا عن يعني 12 ألف، والتانيين كانوا 200,000 في جلولاء، لكن هنا المعركة هم الفرصة أقل، بس المسلمين أقل بكثير، يعني 5,000 إيه؟ 5,000 رجل. صحيح إن الفرس كانوا عاملين تحصينات عالية، لكن يقال إنها كانت أقل فاعلية، لأن الحصار حتى في جلولاء كان قد استمر مدة 7 أشهر ويقال 8 أشهر، لكن هنا الحصار هيدوم 40 يوما. برضو الجماعة الفرس كان عندهم جبن وخوف من مصير السابقين الذي حدث في جلولاء وحدث في المدائن وحدث في عدة معارك قبلها، داخل الرعب بسببه قلوب هؤلاء، فما زحفوش التمانين زحف الذي زحفه القوم الآخرون في جلولاء، لكن كانوا متحصنين وكانوا مفضلين إن هم يكونوا وراء هذه التحصينات وألا يصلوا إلى المسلمين وألا يصل المسلمون إليهم، لكن ربما كان في بعض الزحوف الإيه؟ بعض الزحوف البسيطة. الجديد بقى في المعركة دي يا إخواننا إيه؟ بس قبل ما أقول لكم الجديد في المعركة إيه؟ يا ريت الناس اللي ما عملتش لايك على البث تعمل لنا لايك، تعمل لنا لايك على البث لو سمحتوا. الناس اللي ما عملتش إعجاب تعمل إعجاب. الناس اللي معاها القلم بتاع سامسونج ممكن تعمل كده يعني. تمام؟ لو كان ينفع والله أقول لكم انفخوا كنت هتنفخوا يعني. فبس بعد إذن حضراتكم يعني هنتعبكم يعني. تمام؟ فمعلش كده قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، وخلوا صباعكم يتمد كده يعمل كليك كده ضغطة بسيطة كده تعمل إيه؟ يعني تعمل إعجاب أو لايك على الفيديو نفسه مش في التعليقات. تمام؟ بعد إذن حضراتكم كده على أساس بس إيه؟ معلش هتعبكم وهتعب إيديكم وصوابعكم، أنا عارف صوابعكم يعني تعبانة طول النهار من الضغط على البثوث الثانية ومن الضغط والإعجاب والحاجات، معلش يعني خلوها المرة دي كده في سبيل الله، احتسبوا احتسبوا لله عز وجل الوجع اللي هيحصل لكم دلوقتي واللي هيحصل لصوابعكم وأنتم بتعملوا إعجاب على الفيديو. ممكن يا إخواننا بعد إذن حضراتكم ممكن تعملوا إعجاب على البث نفسه عشان خاطر البث يثبت وعشان خاطر البث يوصل. واحد لغى الإعجاب بتاعه، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يلا يا شباب اعملوا لنا إعجابات، الله يبارك في حضراتكم. اللي ما عملش إعجاب إخواننا يعمل إعجاب عشان البث يثبت كما قلت له. طيب خليني أقول لكم بقى الجديد في المعركة إيه، طالما محدش عايز يتعب صباعه ولا حد يعني عايز يعني ده انا لو بقول لصباع موز اعمل كده صباع الموز كان هيعمل لوحده، لا حول ولا قوه الا بالله. طيب خلينا نروح نجري عشان نشوف ايه الجديد في المعركه. الجديد في المعركه يا اخواننا كان ايه؟ الجديد في المعركه ان هناك بعض الروم قد انضموا الى العرب المتنصره والى الفرس. افتكر معايا ان احنا في معركه قديمه اللي هي كانت معركه ايه بقى؟ حد فاكر يا اخواننا لما سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه ختم المعارك في بلاد، خلاص في بلاد فارس بها، كانت اسمها معركة ايه؟ اللي قتل فيها العرب والفرس والروم. حد فاكر لنا المعركة دي ايه؟ طب اللي مش فاكر يعمل اعجاب. معركة ايه حد فاكر؟ اسمها لا مش الجسر، لا مش الجسر، لا ده الجسر دي احنا هزمنا فيها. لا مش الزاد، لا معركة الفرات. معركة الايه؟ معركة الفرات يا سادة، ماشي معركة الفرات. هذه المعركة اللي سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه قاتل فيها بمن معه من المسلمين اللي هم ما كانوش يزيدوا عن 18,000 يعني بالكثير قوي. قاتل فيها مين؟ قاتل فيها الروم وقاتل فيها الفرس وقاتل فيها العرب المتنصرة، وكانوا يومئذ 200,000. فيعود الأمر ليتكرر مرة أخرى، ماشي. فهنا بدأ فيه روم موجودين، فيه عرب متنصرة موجودة، وفيه فرس موجودين. خد بالك إن الروم والفرس كانوا أعداء أعداء، كانت العداوة ما بينهم وصلت إلى يعني حد كبير وإلى عمق كبير وإلى بعد كبير، وكان من المستحيل إن الاثنين دول يتصالحا فيما بينهما وبين بعضهما الإيه؟ وبين بعضهما البعض، ماشي تمام. فماذا حدث يا اخواني؟ الذي حدث ان تجمع هؤلاء مع بعضهم البعض، تفرق شملهم الا ايه؟ الا علينا. هنا سيدنا عبد الله بن المعتم رضي الله عنه وارضاه بدا يفكر بطريقه جديده، قال لك ان الحصار لن يجدي مع هؤلاء، لان هم ما بيطلعوش للزحف، وفي التوقيت ذاته هو مش عارف يعدي الخندق ولا عارف برضه يمر على الحسك، فماذا يفعل رضي الله عنه وارضاه؟ طبعا سيدنا عبد الله بن المعتم خلاص هو رجل عبسي من بني عبس، وهو من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لما يجوا يتكلموا على عنتر العبسي، ما يتكلموش على سيدنا عبد الله بن المعتم رضي الله عنه وارضاه. ليه؟ علشان عنتر العبسي كان جاهليا مش هيفيد الاسلام في حاجه، فيلهيك بالناس دي، انما ان هو يحدثك عن رجل من اهل الاسلام يعني فعل الافاعيل باهل فارس، لا يحدثك عن هذا من قريب او من بعيد. طيب يلا نشوف سيدنا عبد الله بن المعتم ماذا فعل رضي الله عنه وارضاه. الحرب خدعه او خدعه، فماذا فعل؟ اتصل بابناء عمومته من اياد وتغلب والنمر اللي هم العرب اللي كانوا موجودين داخل تكريت، طلب منهم الانضمام الى اخوانهم العرب والمسلمين، واتصل بالشيوخ والسادة وقال لهم انتم اذا دخلتم الى الاسلام سوف تكونون على قدم المساواة مع كل من اسلم وكل من دخل في الايه في الاسلام، وخير لكم ان تكونوا في امن دائم مع المسلمين من ان تكونوا في خوف وقلق دائمين مع الفرس. الجماعة اللي هم تغلب وإياد كانوا يعلمون تمام العلم أن المسلمين إذا وعدوا وعدا فإنهم سوف يوفون به تماما، فاستجابوا لعبد الله بن المعتم وجرت المفاوضة سرا، وكل واحد منهم أرسل إلى الآخر العيون، ومن هنا بعد الاتصال العرب الذين كانوا موجودين داخل مدينة تكريت قرروا من وراء هذه التحصينات أن ينضموا إلى المسلمين. ليه؟ لأنهم شافوا أولا أن الفرس متوارين مستعدين للهرب، ورأوا أيضا أن الروم اللي هم كانوا موجودين في الجيش الذي يدافع عن مدينة تكريت كانوا لا يخرجون ولا مرة ضد المسلمين، بس يخلوا العرب هم اللي بيخرجوا. وفي نفس ذات التوقيت كان هؤلاء يعني الروم على أهبة الاستعداد ليركبوا مراكبهم وسفنهم اذا انتصر المسلمون، فقال لك احنا اللي هنكون ايه؟ احنا اللي هنكون كبش الفداء، واحنا اللي هندفع الثمن في النهايه. فعندئذ قرروا ان يتوافقوا مع المسلمين، وارسلوا رسميا الى سيدنا عبد الله ابن المعتم بانه قد وافقوا على ما يريد، وانتهى الموضوع لحد كده. فعندئذ قال لهم سيدنا عبد الله بن المعتم يجب ان يكون هناك دليل على صدقكم. طب كان ايه الدليل على الصدق؟ انهم اسلموا. فلما اسلموا معه كانت الخطه كالاتي. الخطه ان سيدنا عبد الله بن المعتم رضي الله عنه وارضاه يجري ناحيه تكريت بحيث انه يكون عدى الحفك او مر عليه او استطاع ان يزيحه باي شكل من الاشكال، وان هو يقترب من الخندق ويقترب من باب تكريت، ولما يقترب من باب تكريت يكبر تكبيره واحده. فلما يكبر هذه التكبيره الجماعه العرب اللي موجودين في الداخل ياخذون بالابواب اللي هي وراء نهر دجله ثم يكبرون ويقتلون من قدروا عليه. وبالفعل هو ده كان الخطه التي ارتضاها الطرفان. وجه سيدنا عبد الله بن المعتم رضي الله عنه وارضاه واكمل التعبئه وبدا يزيح الحسك واقترب من الخندق وبدا يمر على هذا الخندق بطريقته الخاصه، ثم لما اراد ان ينفذ الخطه كبر تكبيره عليا وكبر تكبيره شديده تكبيره عاليه. لما كبر هذه التكبيره العاليه سمعه العرب الذين اسلموا في تكريت، فعندئذ كبروا هم الاخرون وتخطفت سيوفهم رجال الروم والفرس، وبدأ المسلمون كذلك يفتحون الباب ثم يدخلون إلى مدينة تكريت، وظن الروم والفرس أن حامية من المسلمين قد أتت من خلفهم، فحدث الاضطراب وحدث الخلخلة داخل هذا الجيش الفارسي الرومي العربي اللي فيه أخلاط متشتتة. ثم دخل سيدنا عبد الله بن المعتم رضي الله عنه وارضاه الى تكريت في جمادى الاولى في سنه 16 هجريه، واستطاع الدخول بهذه الحيله، وقلنا الحرب ايه؟ الحرب خدعه او الحرب خدعه. دخل بعد كده سيدنا عبد الله بن المعتم رضي الله عنه وارضاه إلى هناك. لما دخل وجد إن في مدينة قريبة اللي هي مدينة نينوى، طبعا حضراتكم عارفين مدينة نينوى اللي بعث فيها سيدنا يونس اللي هو ذو النون عليه السلام. وسيدنا يونس خلاص لما بعث في هذه المنطقة، المنطقة دي أساسا كانت مدينة آشورية قديمة، وطبعا كانت قد بقيت بعض آثارها، وفي نفس التوقيت كانت جنبها الموصل. وخد بالكم لما يقولوا الموصل يقصدوا الموصل ويقصدوا الموصل ونينوى، ولما يقولوا نينوى بس يقصدون أيضا نينوى ويقصدون الموصل، لكن إذا قالوا الموصل ونينوى يبقى إيه يختلف الأمر، اللي هي القاعدة الشرعية اللفظان إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. فلو قلت الصبح يبقى أقصد الصبح والفجر، يبقى أقصد السنة والفرض، وإذا قلت الفجر وسكت أيضا أقصد الفجر والصبح يعني السنة والفرض. فإذا قلت صليت الصبح والفجر فالصبح هو الفريضة والفجر هو الإيه والفجر هو السنة، يبقى كده اللفظان إذا اجتمع افترق وإذا افترق إيه افترق اجتمع. طبعا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان قد أمر أنه إذا فتحت تكريت يبقى يسرح واحد اسمه ربعي بن الأفكل العنزي رضي الله عنه وأرضاه، بحيث إن هو يذهب إلى الحصنين اللي هو نينوى واللي هو إيه واللي هو موصل. المهم إن هو كان معاه 4000 فقط، تمام، أو يمكن أقل كمان. خد بالك إن المناطق دي بتواجه تركيا، ماشي الحال، وكان هناك أيضا 4000 مقاتل يضاف إليهم أعراب تكريت من تغلب والنمر وإياد الذين أسلموا مع مين؟ اللي أسلموا مع سيدنا عبد الله بن المعتم رضي الله عنه وأرضاه، تمام. وبالفعل كان يعني سيدنا عبد الله بن المعتم رضي الله عنه وأرضاه قد أوصى ربعية بن الأسكل رضي الله عنه وأرضاه فقال له اسبق الخبر وسر ما دون القيل وأحي الليل. يعني إيه؟ الجو كان حر جدا، ولشدة الحر أمره أن يسير في نصف الصباح الأول اللي هو يسبق بقى اشتداد الشمس في حمارة القيد اللي هو وقت الظهيرة، وأن يسير بقية الليل، وإن هو يستريح في الوقت اللي فيه الإيه اللي فيه شدة الحر. وطبعا سلك أقصر الطرق، لأنه أصبح في الجيش الإسلامي دلوقتي بعض المسلمين الذين أسلموا وآمنوا بالله سبحانه وتعالى ودخلوا في دين الله عز وجل فتساووا مع المسلمين، وبالفعل صاروا قريبا من الحصنين. ولما صاروا قريبا من الحصنين معظم الناس اللي هي كانت عرب متنصرة في تلك الأثناء أدركوا أن ما حدث في تكريت سوف يحدث معهم، وأن من سيقاتل المسلمين إنما هو مهزوم. فنادت فرقة بالاستجابة إلى الصلح، وفيه قسم تاني خلاص لم يستجب للإيه لم يستجب للصلح، فذهب الكبار أو الأكابر منهم إلى قائد المسلمين ثم أعلن أنه يسلم وأنه يستسلم. وبرضه المسلمون رأوا إن هم يعني فيه بعض الفرس فروا فتركوهم يفرون ولم يسبعوهم، وعندئذ أصبحنا إحنا دلوقتي بنمشي ناحية تركيا. زي ما أنت شايف الفتح الإسلامي عمال يزيد، الفتح الإسلامي عمال يكبر، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ليه ده كله؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى وعد هؤلاء إحدى الإيه؟ وعد هؤلاء إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة، وهم كانوا والحمد لله رب العالمين، هم كانوا على يقين من أمر ربهم عز وجل، وكانوا على يقين من أن ربنا سبحانه وتعالى سوف يعطيهم ما لم يعطي أحدا من الناس. وهنا فعليا ده اللي حصل وده اللي جرى وده اللي كان، ماشي. وبكده يا اخواني اللي حصل بقى في التوقيت ده، ان زي ما قلت لحضراتكم ان المسلمين كانوا قد انتصروا انتصارا كبيرا، وانتصروا انتصارا شديدا على هؤلاء القوم، والاسلام عمال يتمدد شرقي وغربي هذه الايه هذه المناطق. طبعا كان في غنائم كثيره جدا 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 جدا، طبعا هذه الغنائم النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أخبر عنها، وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. لو أنت جبت السبي بتاع جلولاء وجبت كمان ما اكتسبه المسلمون هتلاقيه حوالي 30 مليون درهم، تمام. كان خمسها 6 ملايين، ده كان نصيب بيت المال في المدينة، ده المال السائل، ماشي، اللي هما بيسموه المال الناض المال الصامت، لكن كان فيه كنوز، كان فيه أشياء كثيرة، من ضمن الأشياء الكثيرة التي أرسلت إلى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، كان واحد اسمه خارجة ابن الصلت، وخارجة ابن الصلت هذا تابعي ما هوش صحابي. فالراجل هو خارجة ابن الصلت هذا وجد ناقة موشحة بالدر والياقوت مثل الجفر زي البئر الكبيرة كده لما تقعد، وكان على ظهرها رجل من ذهب موشح كذلك، حاجة عظيمة، حاجة كده كبيرة، وكان ثمنها لوحده يساوي 8 مليون دينار. يساوي كام؟ يساوي 8 مليون دينار. انت بتتكلم دلوقتي ان دي لوحدها بعيد عن الغنائم. فهذا الرجل ماذا فعل؟ كان بإمكان هذا الرجل ان يأخذها لنفسه، كان بإمكان هذا الرجل ان يحتفظ بها لذاته، ولكنه لم يفعل، بل انه رضي الله عنه وارضاه ذهب بها، وهو البدوي الذي لا يملك قوت يومه في بعض احواله، ذهب بها الى سيدنا سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وارضاه، واعطاها اياه حتى توزع وتقسم بالعدل بين المحاربين. تمام؟ فانت بتتكلم في حاجه عجيبه، وناس صفاتها كانهم يعني نزلوا الى الدنيا في بعثه ثم عادوا الى الجنه تاره اخرى. الناس دي مجتمع عجيب، وحينما تبحث عن السبب الذي جعلهم على هذه الحال، انه الاسلام لا سوى الاسلام، لا طهر ربنا سبحانه وتعالى به القلوب، الاسلام اللي ربنا سبحانه وتعالى نظف به قلوب هؤلاء جميعا، اخصب الناس جميعا. الرجل سلمان الخيل او سليمان الخيل اللي كان بيوزع الاقباض، هذا الرجل يعني كان عنده أقباض كثيرة، كان عنده غنائم كثيرة، كان عنده أنفال كثيرة، لدرجة أن الناس أخصبوا، يعني اغتنوا غنى إيه؟ غنى شديد. أنا قلت لكم المرة اللي فاتت أن سيدنا سعد بن وقاص بعد زياد بن أبي سفيان، اللي هو زياد بن أبيه يا أخوانا، معلش الأمر اشتبه عليه مع حد تاني، فاللي هو زياد بن أبيه. وطبعا أنا قلت لكم سيدنا عمر بن الخطاب قال عنه الخطيب المصقع، وذكى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وطبعا الغنائم لما أتت إلى سيدنا عمر بن الخطاب تتكلم في 6 ملايين أو في 5 ملايين من الدنانير. تمام؟ يعني إذا طلعت عليها الشمس فبريقها وحده كان كثيرا بأنه ينير الأماكن المظلمة، ماشي الحال؟ وبتتكلم على كنوز كثيرة. فسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه أقسم بالله لا يجنه، يعني لا يستره سقف بيت حتى يقسمه. وجلس معه عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن أرقم يحرسانه في صحن المسجد. فلما أصبح جاء عمر وجاء الناس معه، فكشف عنه أغطيته أو عن أغطيته، فبدأ يلمع في جواهر ثمينة وفيه ياقوت وفي أشياء كثيرة. والناس رأوا إن شاهن شاه ملك الملوك والعياذ بالله، اللي هو كسرى كان بيسمي نفسه كده، وانتم عارفين ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان اخنع الاسماء عند الله ايه؟ رجل تسمى بشاه شاه، بملك الملوك، لان ملك الملوك هو ربنا سبحانه وتعالى. فلما راى عمر ذلك وان الله قد اذل المشركين على يديه، بكى رضي الله عنه وارضاه بكاء شديدا. فلما بكى قال له عبد الرحمن بن عوف: ما يبكيك يا امير المؤمنين؟ فوالله ان هذا لموطن شكر. قال: والله ما ذاك يبكيني، وتالله ما أعطى الله هذا قوما إلا تحاسدوا وتباغضوا، ولا تحاسدوا إلا ألقي بأسهم بينهم. لأن عمر كان يتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: ما الفقر أخشى عليكم، وإنما أخشى عليكم هذه الدنيا، إن هي تبسط وتفتح فنتنازعها ونتنافسها كما تنافسها وكما تنازعها غيرنا. وجاء عبد الرحمن بن عوف وشهد بالله عند عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سن بالمجوس اللي هم مجوس هجر سنة أهل الكتاب. بعد كده سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بلغه أن بعض المسلمين تزوجوا ببعض الأعجميات، فأمر عمر بن الخطاب سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه أن يطلق هذه المرأة التي تزوجها، وقال: إن فيهن قلابة، فإن أقبلتم عليهن غلبنكم على نسائكم. هو اللي شايفه سيدنا عمر بن الخطاب ان التزوج بالأعجمية ممكن يؤدي الى ان الجمال اللي فيهم يشغل المسلمين عن الجهاد في سبيل الله، وكمان في كمية ترمل غير عادية داخل المدينة نتيجة إن في شهداء، أو داخل الجزيرة العربية كلها نتيجة إن في شهداء كثر من المسلمين في المعارك. ففي عدة أرامل، فإحنا نكفي ما عندنا أولا ثم نتجه بعد ذلك إلى الأعجميات. لو كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه حيا الآن لرأى مثل هذا الرأي. إحنا عندنا مشكلة كبيرة دلوقتي، وأكثر هذه المشاكل التي تقوم إن واحد بيستحلي أو اللي هو يتزوج إيه؟ يتزوج واحدة أجنبية بعد ما تعيش معاه شوية، وبعد ما تحن إلى دينها وإلى قومها، بعد ما تلاقي إن الحضارة الغربية وحشتها بتسيبه وتاخد العيال وتفر وحبني بقى خلاص. فطبعا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان حريصا في هذا الأمر طبقا للمصالح والإيه؟ للمصالح والمفاسد. انتوا فاكرين اخوانا ان احنا كنا قلنا لحضراتكم في بدايه القادسيه ان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كانت قد جاءته قبيله بجيله، وبقيله قبيله جبيل بجيله هذه اللي انا بقوله ده الكلام دخل في بعض. قبيله بجيله هذه خلاص كان سيدنا عمر بن الخطاب راهم يريدون ان يسيروا ناحيه الايه؟ ناحيه الشام، فوجههم ناحيه بلاد فارس. تمام؟ ولما وجههم من ناحيه بلاد فارس وعدهم الربع من الغنائم. وبالفعل بدا سيدنا عمر بن الخطاب يفكر في هذا الامر. فخاطب جريرا اللي هو قائد بجيله، فقال ان شاء جرير ان يكون انما قاتل قومه على جعل، يعني على شيء مجعول لهم، كجعل المؤلفه في قلوبهم فاعطوهم جعلهم. وان كانوا انما قاتلوا لله واحتسبوا ما عنده فهم من المسلمين، لهم ما لهم وعليهم ما عليهم. بعد كده راح جاي سيدنا جرير لما سيدنا عمر استفز حماسته واستنفر ايمانه وايمان قبيله بجيله كلها بهذه الكلمات، فقال صدق امير المؤمنين وبر، لا حاجه لنا بالربع، ما احناش عايزينه. وبالفعل القبيله كلها فعلت الا امراه. تمام؟ قالت إن أبي هلك وسهمه ثابت في السواد وإني لن أسلم، يعني ماليش دعوة، أنا عايزة نصيب أبويا. وكان هذه المرأة اسمها أم كرز. فقال يا أم كرز إن قومك قد أجابوا. قالت ما أنا مسلمة أو تحملني على ناقة ذلول، يعني ناقة كده إيه مطيعة منقادة، عليها قطيفة حمراء وتملأ يدي ذهبا. ففعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فعندئذ هذه المرأة رضيت. تخيل أنه امرأة عادية جدا ممكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يجبرها بشكل أو بآخر على قبول الأمر، وانت هتقولي إيه؟ انت تطلعي مين؟ لكن عمر بن الخطاب هو عمر، والعدل عدل عمر، ما قلناش بقى عمر العادل زي ما قلنا، قلنا أن عمر دائما كان يقال عدل عمر، إنما لا يقال إيه؟ لا يقال عمر العادل. فسيدنا عمر بن الخطاب استرضى هذه المرأة، استرضى هذه الايه؟ هذه المرأة. تمام؟ فشو بقى يعني الراجل اللي جاب تمثال الناقة والمطعمة بالجواهر والذهب اللي بتساوي ملايين الدنانير، وقصة تنازل بجيلة عن ربع الغنائم، ده غير كمان الراجل اللي سلم بنفسه سواري كسرى لسيدنا سعد حتى يسلمها لعمر، وعمر بدوره يسلمها إلى سيدنا سراقة بن مالك رضي الله، سراقة بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. كل ده يقول لك أن المسلمين ما كانوا يريدون التوسع لمجرد التوسع، إنما يريدون ليه؟ يريدون الله ورسوله والدار الآخرة. وطبعا عف عمر فعفت رعيته كما قال له علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. في مدينة ثانية اسمها مدينة هيت، وهذه المدينة كانت بجوار مدينة قيقيسيا. وطبعا مدينة هيت دي تقع على الشاطئ الغربي للفرات، وفيها قلعة حربية تاريخية موجودة يمكن حتى هذه اللحظة كما علمت يعني. وطبعا دول من مدن الجزيرة، احنا قلنا المدن اللي بتسمى مدن الجزيرة أو أرض الجزيرة اللي هي المناطق الشمالية الواقعة ما بين نهري دجلة والفرات، وكان بيسكنها أكثر العرب الإيه؟ العرب المتنصرة. يزدجرد لسه بيحاول ان هو ايه؟ بيحاول ان هو يعني يحافظ على الرمق الاخير في حياته. كان قد وصل الى الري. خدوا بالكم الري ديت اللي هي ايه؟ الري ديت اللي هي كانت قد مش طهران بس، طهران دي كانت مدينه من المدن بتاعتها، كانت قد ايران كلها. ماشي؟ فكانت مدينه كبرى ومدينه ايه؟ ومدينه عظمى. ماشي؟ فبدأ اللي هو يزدجر يذهب إلى هناك، وبعث برجال من مخابراته إلى عرب الجزيرة، تمام، وطلب منهم إن هم يعملوا إيه؟ إن هم يعني يقاتلوا العرب وأن يدعموه وأن يدعمهم هو الآخر. القبائل العربية المتنصرة احتشدت في مدينتين، هيس وقرقيزيا. قرقيزيا دي اللي هي الخيل، تمام، أو الحلبة بتاعت الخيل يعني. فأرسل إليهم يزدجرد دعما من قواته المنهزمة، وتحصنوا قبل أن تأتي الإيه؟ الوحدات الإسلامية. طبعا في التوقيت ده كان سيدنا أبو عبيدة في الشام بيعاني في فتح حمص، نتيجة إن الجماعة الروم اتفقوا مع عرب الجزيرة المتنصرة إن هم يقوموا بحرب على المسلمين وطرد المسلمين من الشام. أهل هيث استعدوا للقتال بعد أن وصلهم الدعم من الفرس، وأقام خندقا كبيرا لمنع المسلمين من اقتحام هذه الإيه؟ من اقتحام هذه المدينة. طبعا سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه أرسل إلى عمر بن الخطاب، فسيدنا عمر طلب منه إن هو يجعل الآتي: عمرو بن مالك يكون هو قائد الحملة على الجزيرة، وإن هو كمان يكون معاه الحارث بن يزيد العامري، خلاص، ويكون معاه ربعي بن مالك ومالك بن حبيب قائدا للميسرة. واتجه هذا الجيش في حصار كان مضروب حوالين هذه المنطقة الآن، وده طبعا هذا الحصار كان بالمنجنيق والعرادات، لأن طبعا ما ينفعش حصار من غير هذه الإيه؟ من غير هذه الأدوات. بس حصل ان عمرو بن مالك فكر فقال لك الحصار سيطول وهؤلاء سيتقوون اذا يعني ظل الحصار على هذه الايه على هذه الكيفيه. فعمل ايه؟ ترك قسم من قواته بقياده الحارث ابن عمرو ابن يزيد اسف العامري، تركه واتجه هو نحو قرقيزيا، وفاجاهم والناس دي قاتلت حوالي مثلا يعني ساعة واخد بالك أو أقل، واستطاع أن يهزمهم. وبعد أن هزمهم العرب المتنصرة اللي موجودة في مدينة هيت علموا أنهم سيهزمون لا محالة، وأن الطريق أصبح الآن معبدا للمسلمين للدخول إلى بلدتهم. فعندئذ سلموا للمسلمين واعتقدوا الجزية، ومنهم من أسلم ومنهم من آمن. زي ما حضرتك شايف المدن تتهاوى، الحصون تتهاوى أمام صيحات الله أكبر، الحصون تتهاوى أمام العرب وأمام المسلمين الذين خلقهم الإسلام خلقا جديدا وبعثهم بعثا جديدا. بعد كده راح سيدنا سعد بن أبي وقاص ليفتح مدينة اسمها ماس بيزان، وده اسم تاريخي خلاص للمنطقة دي. وكان في واحد اسمه أذين ابن الهرمزان، ويقال أذين ابن الهرمزان، وده اللي حشد حشودا من فلول المنهزمين. وطبعا سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه أخذ الإذن من سيدنا عمر، فأرسل إليه أن ابعث ضرار بن الخطاب الفهري، ماشي، ده مش أخو سيدنا عمر، سيدنا عمر عدوي وده فهري، تمام. وبالفعل التحم الفريقان وكانت المعركة قصيرة للغاية، وأذين ابن الهرمزان هذا أخذوا ضرار بن الخطاب فاحتضنه وقطع رقبته، يلا مع السلامة، ضرب عنقه في الحال عشان يعمل إيه؟ علشان الناس التانية تخاف اللي هم بقية الجيش. وبالفعل خافوا خوفا شديدا فاضطروا إلى الانسحاب والفرار والهروب من أمام المسلمين، ولم يترك أحدا وراءه إلا قتله، يعني تتبع الفارين. وبكده بدأ الفرس زي ما حضراتكم هتعرفوا بعد كده يتجمعون في مكان واحد اللي هو ايه؟ اللي هو نهاوند، عشان يخوضوا معركة كبرى وفاصلة ضد المسلمين. راح بعض الناس إلى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، فسيدنا عمر بن الخطاب رأى أشكالهم قد تغيرت، وسيدنا حذيفة رضي الله عنه وارضاه كان قد كذب عن سوء الحالة الصحية للعرب، فقال: يا أمير المؤمنين، إن العرب قد أترفت بطونها وخفت أعضادها وتغيرت ألوانها. فسيدنا عمر لما رآهم قال: والله ما هيئتكم بالهيئة التي بدأتم بها، ولقد قدمت وفود القادسية والمدائن، وإنهم لكما، فما غيركم؟ فقالوا: وخومة البلاد. البلاد الوخيمة أو الأرض الوخيمة اللي هي الأرض الغير صالحة للسكنة، اللي الأجواء بتاعتها غير مناسبة إنه تعيش فيها، لأن العرب عايشين في أجواء صحراوية وأجواء مدارية، فالاجواء اللي هي المدنيه خلاص ما تنفعهمش. وطبعا العرب كان لا يصلحهم الا ما يصلح ابلهم. فعندئذ بنى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يفكر ماذا يفعل رضي الله عنه وارضاه بعدما الحال اصلحت مع تغلب واياد، وطلب منهم الا ينصروا وليدا، ما فيش وليد من الجماعه النصارى تنصروه، لا سيبوه لما يكبر، يا اما يسلم يا اما بعد كده بقى ايه يختار امر اخر. وبالفعل بدا سيدنا يعني عمر بن الخطاب يكتب الى سعد بن ابي وقاص يساله انبئني ما الذي غير الوان العرب ولحومهم؟ قال ان العرب خددهم وكفى الوانهم وخومه المدائن ودجله. فعمر بن الخطاب ارسل سيدنا سلمان الفارسي وسيدنا حذيفه فاختار مكانا او ليرتاد مكانا حتى تسكن العرب فيه. وبدا يختار المكان، يقول ليس فيه بيني وبينكم بحر ولا جسر. وبالفعل بدا يداره في مكان بري ما فيش فاصل بينه وبين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. فبداوا يوصلوا الى المكان اللي هو فيه الكوفه الان، اللي هو بقى لما سيدنا سلمان وسيدنا حذيفه دخلاها قال الدعاء الشهير: اللهم رب السماء وما اضلت، ورب الارض وما اقلت، ورب الريح وما ذرت، والنجوم وما هوت، والبحار وما جرت، والشياطين وما اضللت، والخصاص وما اجنت، بارك لنا في هذه الكوفه واجعلها منزلا ثابتا. انتوا عارفين هم بيقولوا الكوفه على حصباء، يعني في شويه حصى كده او رمال فيها يعني خشونه، او في شويه حصى كده فيها، وكل رمله فيها اللي هي الرمل الحمراء دي يقال لها سهله، وكل حصباء ورمل هكذا مختلطين يقال لهما كوفه، فسميت المدينه مدينه الايه؟ مدينه الكوفه. وارتحل الناس اليها، ارتحلوا اليها ليه؟ عشان يعملوا عمليه استجمام. زي بالظبط ما سيدنا عمر بن الخطاب كان يامر عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه ان العرب خلال فتره وجودهم في مصر اللي هو الجيش الاسلامي يعني يذهب في فتره الربيع حتى يشرب الالبان وحتى ايه؟ وحتى ياخذ قسطا من الراحه. تمام؟ والكتاب ده او الكلام ده هتلاقيه في فتوح مصر، وابن عبد الحكم كان قد ذكره رحمه الله. وسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان قد ايه؟ قد امر سيدنا سعد انه يبني ويخطط مدينه، فسيدنا سعد بن ابي وقاص في هذا المكان اقامها على تخطيط هندسي دقيق، الاسواق، الشوارع، هكذا كل هذه الايه؟ كل هذه المناطق سيدنا سعد يعني رسمها وخطها بتخطيط هندسي دقيق. ده غير كمان ان هو اول واحد عمل حكومه للمدينه اللي هم يا جماعه الخير بيسموها دلوقتي البلديه، وجعل عليها ابا الهياج رضي الله عنه وارضاه. تمام؟ وبكده كل قبيله من القبائل بدات تختار مكان لها في الكوفه وكانت فيها. سيدنا سعد بن ابي وقاص لما حب ان هو يبني دار بناها بالآجر اللي هو الطوب الاحمر يعني، او الطوب اللي دخل النار. ماشي؟ ولما حصل ده جعل بابا لداره. ليه جعل باب؟ لان الغوغاء في السوق كانت تمنع سعد بن ابي وقاص من الكلام، فهو عمل هذا الباب حتى يكلم من حوله. فاهل الكوفه بقى اللي هم بعد كده هيبقى منهم ماشي الناس اللي هتثور على سيدنا علي، والناس اللي هتضحك على سيدنا الحسين وتقول له تعالى وبعد كده يخونونا، قالوا قصر سعد، قصر سعد. وأنوا إلى عمر إن سيدنا سعد اتخذ بابا وقصرا وحاجبا. ولا يمكن قلت لكم ديت في حكايتنا عن سيدنا سعد بن أبي وقاص لما اتكلمنا في سلسلة رضي الله عنه. فسيدنا سعد بن أبي وقاص عمل الباب زيه زي أي حاجة، فأرسل عمر بن الخطاب محمد بن مسلمة فأحرق هذا الباب. فسيدنا سعد يعني حصل له عملية إيه؟ يعني رهبة من الأمر، فخرج فقال له ماذا؟ قال هذا كتاب عمر إليك، بلغني أنك بنيت قصرا اتخذته حصنا ويسمى قصر سعد، وجعلت بينك وبين الناس بابا فليس بقصرك ولكنه قصر الخبال. وأمروا إن هو يفتح هذا الباب، وأمروا كمان إنه يترك المسلمين ليدخلوا عليه. فعرض على محمد بن مسلمة النفقة وهو راجع فرفض. تمام؟ كما أنه حلف له فقال انظر وأراه الأمر على إيه؟ على حقيقته، وإن ده مجرد باب عشان يمنع الصوت فقط اللي هو في الأسواق. فذهب الرجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان قد أكل لحاء الشجر من كثرة الجوع. فسيدنا عمر يعني قال له: لما لم تأخذ النفقة من إيه؟ من سعد، تمام؟ فقال: لو أنت أردت ذلك كتبت لي به، يعني لو أنت أمير المؤمنين كنت أردت ذلك كنت كتبت رسالة أن يعطيني نفقة، لكني رفضت عشان يبرئ الذم. وهؤلاء هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. الواحد فيهم كان عنده ورع أن يأكل تمر أو أن يأخذ مالا لا يعني يكون خالصا، يعني فيه شبهة. فتخيل بقى النهارده اللي بياكل الحرام، وانتوا فاكرين الراجل ابن اللطفية الذي أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون وليا، فجاء فقال: هذه لي وهذه لكم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر: أما جلس في بيت أمي؟ يعني ما بال أقوام هؤلاء ما أخذوا الهدايا إلا لأنهم من الولاة، ولو جلس في بيت أمه لم تأتيه هذه الإيه؟ لم تأتيه هذه الهدية، تمام؟ وصدق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه سيدنا محمد بن مسلمة خلاص، وقال أنه خير الناس لأنه عمل بالإيه؟ عمل بالحزم، تمام؟ آخر حاجة هنذكرها النهاردة يا جماعة الخير عشان ننهي هذا البث إن شاء الله رب العالمين، إنه بدأ الجماعة الفرس والجماعة الرومان يفكر كل واحد منهم مع العرب المتنصرة في إضعاف شوكة المسلمين. عملوا تحالف دولي بحيث إن هم يكدروا على المسلمين في الشام. سيدنا أبو عبيدة بن الجراح في حمص تحالف عليه القوم، يعني العرب المتنصرة اللي هم في الجزيرة اللي هي كانت قريبة من الشام خلاص، مع الروم، حتى يقوم هؤلاء بإيه؟ حتى يقوم هؤلاء باستعادة هذه البلدان من المسلمين. المنطقة بتاعت الكوفة كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه جعل فيها قوة اسمها قوة الطوارئ. قوة الطوارئ دي أو قوة الإغاثة دي كانت هي إيه؟ كانت هي 4000. وكان عليهم مين؟ كان عليهم سيدنا القعقاع بن عمرو التميمي رضي الله عنه وأرضاه. فلما كان ذلك كذلك، سيدنا عمر بن الخطاب أرسل إلى القعقاع بن عمرو التميمي سنة 17 هجرية أن يذهب بال4000 إلى مين؟ بال4000 طبعا كان فيهم ماشي يعني عياض بن غنم رضي الله عنه وأرضاه، وطبعا كان معروف أنه هو قرين سيدنا خالد في فتح إيه؟ في فتح بلاد فارس في بداية الفتح ماشي. وتحرك هذا الجيش إلى الجزيرة حتى يكون سندا وحتى يكون عضدا للمسلمين ومددا للمسلمين. طبعا أول الجماعة العرب اللي كانوا مكونين 30,000 عشان يعملوا عملية إرهاب للمسلمين، أول ما سمعوا بأنه القعقاع اللي صوته بألف رجل ولا يهزم جيش فيه القعقاع، أول ما علموا تفرقت كلمتهم وصمد المسلمون صمودا شديدا. ده غير أن سيدنا أبو عبيد استطاع التغلب على الروم قبل أن يصلوا إلى حمص، تمام؟ ودول طبعا قالوا طالما المسلمين هيتحركوا إذا نحن مهزومون، خاصة لأن إحنا معانا إيه؟ إن إحنا معانا واحد زي القعقاع بن عمرو التميمي. طبعا خلال الفترة دي فتحت الرقة اللي هي فتحها سهيل بن عدي، وطبعا فرض عليها الحصار، فخرج الناس تمام منها وقالوا نسلم للمسلمين. ثم كان عبد الله بن عبد الله بن عتبان فتح مدينة نصيبين، تمام؟ وبعد كده جاء الفيرق الثالث بقيادة عياض بن غنم رضي الله عنه وأرضاه وفتح مدينة حران. كانت البلدان كلما ترى المسلمين تفتح لهم الأبواب، أو ينتظر السادة والأكابر على باب المدينة يستقبلون المسلمين الفاتحين. بعد كده فتحت الرها، وطبعا الرها دي مدينة نصرانية مشهورة جدا وتمثل بالنسبة لهم مدينة كبرى ومقام عظيم، واحنا عارفين ان هتكون اول المدن واول الثغور سقوطا في يد الصليبيين، وبعد كده هتكون برضو اول الامارات سقوطا من يد الصليبيين، وهياخدها عماد الدين زنكي اللي هو ابو نور الدين محمود اللي هو استاذ صلاح الدين الايوبي عليهم رحمة الله وبركاته جميعا. ففتحت الروها يا جماعة الخير، تمام؟ ثم بعد ذلك، بعد ما سيدنا عياض بن غنم رضي الله عنه وارضاه فتحها، قيل انه فتحها صلحا وقيل لا انهم قاتلوا بعض الوقت ثم استسلموا بعد ذلك. ثم سار المسلمون الى مدينة اسمها صميصات، ودي كانت اقرب الى تركيا منها. فكان سيدنا صفوان بن المعطل وسيدنا حبيب بن مسلمة الفهري كان قد استطاع أن يأخذ منها بعض المناطق، فأكمل سيدنا عياض بن غنم رضي الله عنه وارضاه فتحها وفتحت صلحا، وبعد كده فتح مدينة سنجار ومدينة مية فرقين ومدينة مثلا سروج وغيرها وأيضا ماردين. وطبعا سميصات دي انتفضت، ولكن قام المسلمون بتأديب أهلها مرة أخرى. رأس العين هذه المنطقة اللي استعصت على عياض بن غنم فتحها بعد ذلك رجل من المسلمين اللي هو سيدنا عمير بن سعد رضي الله عنه وأرضاه. ثم جاء الفيلق الرابع وقائده عثمان بن أبي العاص، وهذا الرجل أدب أهل الجزيرة من ناحية أرمينية. ثم كان الفيلق الخامس اللي فيه الوليد بن عقبة الأموي، وده اللي أدب البدو الموجودين في أرض الجزيرة وأعادهم إلى الإسلام تارة أخرى. والحقيقة إنه أهل تغلب أو نصارى تغلب في هذه المنطقة كانوا يبغضون الوليد بن عقبة، وهو أيضا كان يبغضهم. عشان كده سيدنا عمر بن الخطاب خشي أن يفتك بهم لقلة صبره عليهم وللعداوة المتبادلة ما بين الفريقين. عشان كده سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه لما هيبعت لهم الوليد بن عقبة سيتهمونه بعد ذلك بالإيه؟ بأنه شرب الخمر، وحيحصل أنه الحد يقيمه سيدنا عبد الله بن جعفر عليه بعدما رفض الحسن أمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه بإقامة الحد عليه. وطبعا سيدنا عثمان بن عفان قال قولته الشهيرة أو كلمته الشهيرة لما قال نقيم الحد ويبوء شاهد الزور بالإيد ويبوء شاهد الزور بالإسم. المناطق دي زي ما حضراتكم شايفين تعتبر مناطق مشتركة ما بين الشام وما بين العراق، فتحها المسلمون. وزي ما حضراتكم طبعا شايفين إنه الأمر ما بقاش زي الأول. يعني إيه ما بقاش زي الأول؟ يعني المسلمون الآن يا سادة الكرام أصبح بالنسبة لهم فتح هذه الأماكن يعني أسهل من السابق، لأن خلاص دخل الرعب في قلوب القوم. ولما دخل الرعب في قلوب القوم أصبحوا يخشون المسلمين وأصبحوا يخافونهم خوفا عظيما، والإرهاب دخل إلى قلوبهم لم يعد، أو الرهبة آسف دخلت إلى قلوبهم لم يعد لهم إيه؟ لم يعد لهم صبر على الوقوف ضد المسلمين. وبهذا شاء الله سبحانه وتعالى إنه يعني تفتح هذه البلدان. لكن هل يسكت الفرس؟ لا، هتقوم انتفاضة أخرى، بعض البلدان ستنتفض، لكن ماذا سيفعل المسلمون؟ هذا ما سنراه إن شاء الله رب العالمين في الحلقة القادمة في يوم السبت بإذن الله عز وجل، سائلا لله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بهذا الذي قلناه، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. طيب نشوف الناس كده في دقائق معدودات عشان بس ثانية عشان في خطبة إن شاء الله رب العالمين. تمام. ما هو الكتاب الذي تنصحني به في التاريخ الإسلامي؟ طيب بص، قلنا بالنسبة لموضوع الكتب في التاريخ الإسلامي، احنا قلنا لما هنبدأ في التاريخ الإسلامي هنبدأ بكتابين، نعمل عملية تأسيس الأول. هنبدأ بكتاب رسالة في الطريق إلى ثقافتنا، وكتاب ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين. الكتابين دول هيعملوا لي أنا عملية تأسيس عشان أفهم القضايا وطبيعة الصراع بيني وبين هؤلاء الناس، وكيف كان الأمر قبل الإسلام، وكيف غير الإسلام قلوب هؤلاء. بعد كده عايز تاخد من البداية والنهاية محققا، ما تاخدوش غير محقق، يعني مخرج الأحاديث والأسانيد. طبعا مع ده هتاخد موسوعة التاريخ الإسلامي بتاعت الأستاذ محمود شاكر اللي هو السوري، المؤرخ السوري، الموسوعة اللي هي الكبيرة دي، ماشي الحال. طبعا عايز بعد كده بقى في ناس ممكن يكون بتحب مثلا الدكتور رغد السرجاني، في ناس تانية بتحب يعني تقرأ لحد تاني مثلا زي الدكتور الصلابي، ماشي فيه مفيش مشاكل. فأنا قلت لكم على المستوى الشخصي يعني لا أميل إلى إيه؟ إلى هذين كمنهج مش كشخصين، أنا لا أحب منهجهما يعني. فإذا حضرتك مثلا عايز تقرأ لهم مفيش مشاكل، بس ابدأ بالكتب اللي أنا قلت لحضرتك عليها دي، ربنا يرضى عنا عنكم. ما رأيكم في التاريخ الإسلامي الوجيز؟ لا حتى لم أطلع عليه. حاضر يعني ما احنا يعني ده واحد اصلا بتاع نسوان، انا اسف يعني في الكلمة، واحد غنى في البرنامج بتاعه، وساعة ما كان بيسجل بس ما خدش باله ان الراجل بيسجل بالتليفون، قال ان هو بالليل راح يزني، وقال ان هو راح يقابل واحدة، وقال ان هو بيشرب خمرة، وقال المزاج ومش المزاج، وقال كلام لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ما فضلش غير ده علشان كمان يتكلم على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويروح للرافض عشان يعمل عملية يعني اعلان للسياحة اللي هي السبائية. ناس فاضية، ناس مش لاقي حاجة تعملها. محمود سعد معروف هو مين؟ ده كان كومبارس في افلام ومؤرخ للفنانين، ما اعرفش اللي عمله مذيع وبعد كده خلاه بقى بيتكلم في الدين وبيجيب مش عارف في قناه الام بي سي الاول تقريبا حاجه زي كده، بقى يجيب خالد الجندي. انا ومحمود سعد هيجيب مين؟ هيجيب خالد الجندي، هم دول. وبعد كده تبص تلاقيه طالع في مسلسلات، غير ان هو طالع في افلام قبل كده. فمفيش غير محمود سعد ده اللي كانت امه صحفيه برضه للفنانات، وهي اللي طلعته وهي اللي خلته بالمنظر ده. ده رجل لا يجيد الكلام ولا اي حاجه. انا حتى لما سمعت الفيديو بعته احد الاخوه الي، تمام، يقول لك اصل طلحه، فقال له انت مين؟ ده انتوا اللي قتلتوه. قاعد على المصطبه، واحد فعليا قاعد على مصطبه، فعليا قاعد على مصطبه. النهارده اللي عايز تكون شهره على اجساد العظماء. والمال الشيعي لما بيظهر، المال السبئي لما بيظهر، يتبتلون في محاريب ايران يهيمون بها شوقا. فلوس، واحد مش لاقي حاجه يعملها، واحد مش لاقي جمهور ليه. زي ما الست اللي عندها 70 سنه مفيش شغل ليها في السينما، ومفيش فلوس عشان تنتج، وما عادش المنتج النصراني يا اللي كان خطيبها بيديها فلوس، والجماعه اللي هم المنتجين عرفوا حكايتها وعرفوا ان هي ما تصلحش، فبدات تعمل ايه؟ بدات تتحول من المسلسلات والافلام الى زياره النجف مره، الى زياره مش عارف قبر مين مره، ماشي، وبعد كده تدخل تطيح في الاسلاميين مره وتقول لك ما فيش حاجه اسمه فند المؤدب. هو في ادب؟ ما فيش ادب اصلا، ما فيش ادب. وفين بقى المؤسسات الدينيه اللي في بلادنا اللي بتقول لك ما فيش سلفي يفتي ولا في حد مش خريج اوقاف يفتي؟ يعني الفنانه اللي تفتي؟ يعني ممثله اللي تفتي يا فضيله المفتي انت وفضيله الامام الاكبر؟ هم دول اللي يفتوا يا سيدنا؟ تطلع تقول الفن مش حرام؟ مش ده افتاء؟ مش الحرام ده لفظ شرعي يا سيدنا؟ مش الحرام ده لفظ شرعي ما نهى عنه الشارع؟ ويأسه من يفعله ويؤجر من يتركه بحسب الاصطلاحات؟ ولا كلمة حرام ديت ملهاش علاقة بالمصطلحات الشرعية ولا بالقواعد الشرعية؟ دماغة خلطبيطة. تطلع واحدة أسلمت كده وكده عشان تاخد فلوس جوزها، لأن أنتوا عارفين إن اختلاف الدين يمنع التوارث. راحت أسلمت عشان تاخد الفلوس من الراجل بس، وبعد كده تطلع تقول لك أصل الأديان ظلمت المرأة وأنا بعاني من عنصرية، أصل أخويا كان بياخد بطين وأنا باخد بيضة. أعوذ بالله من غضب الله. أيتها المرأة المسلمة، أيتها المرأة، اخلعي حجابك. فنحن جميلات والحجاب يقوم بايه؟ بستر جمالنا. وتبص لها يعني منذ متى فرض الحجاب على القرود؟ الحجاب لا يفرض على القرود بحال من الاحوال. فدول اللي بيسموا نفسهم المثقفين، يا جماعه الخير، ان تجد عقربا لا يلدغ ايسر واسهل من أن تجد ليبراليا عنده شرف أو احترام أو تدين. خدها كده قاعدة، إنك تلاقي عقرب لا يلدغ تجد عقرب ما فيهوش سم أمر أسهل من أن تجد ليبراليا أو علمانيا عنده شرف أو دين. يبيع دينه بعرض من الدنيا. هو العرض خد كام؟ شوف أخد كام. أنتوا كلكم عارفين إن في مكنة في إيران بالإذن من أمريكا بتطبع الدولار الأمريكي. غير الدولار الفيدرالي، فطبعا بياخدوا منها. هو لما يروح يشتري اسلحه ويجند ناس ويديهم رواتب افضل، ولا لما يجيب واحد مغفل بايع دينه وبايع شرفه وبايع كرامته عشان يقول الكلام ده؟ لا، الاسهل ان يجيب واحد زي ده وخلاص والامر ينتهي، يديله 60,000 دولار بمعدل 1,000,000 جنيه مصري، ياخدهم ويبوس ايده وش ودقن وخلاص، وانتهى الموضوع بالنسبه له. بسم الله ونعم الوكيل. كل واحد دلوقتي عامل لنفسه انه بيفهم في التاريخ. واحد مذيع، كان مذيع في الجزيره ولا ما كانش مذيع كمان؟ كان مراسل، عامل لنفسه شيخ وعمال يطعن في الصحابه وعمال يتكلم في سيدنا معاويه. واحد تاني بتاع نحت وبتاع مش عارف، عامل فيلم اسمه في شقه مصر الجديده، واصلا كان معاه دكتوراه في النحت وعامل اغنيه فاشله، تمام؟ بقى هو كمان بيتكلم في سيدنا معاويه، يتكلموا في الصحابه رضوان الله عليهم. ايمن نور اللي طالع عامل نفسه زعيم المعارضه، كان مسلم جريدته لابراهيم عيسى في يوم من الايام بتاعت الغد الجديد تقريبا، حاجه زي كده، وبداوا يشتموا في الصحابه اسوأ 10 شخصيات في التاريخ. هو كل واحد فيكم مش لاقي حاجه يسب في امهات المؤمنين ويسب في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والله العلي العظيم انا في بعض الاوقات ادعو على هؤلاء ان ربنا يحرمهم لا اله الا الله عند الموت. والله العظيم اقسم بالله في بعض الاوقات من شده غضبي لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا الدين، انا ادعو على هؤلاء ان ربنا يحرمهم لا اله الا الله عند الموت ويموتوا على مله غير الاسلام. واحنا فاضل لنا حاجه غير ديننا؟ فلوس ما معناش فلوس. تقدم، احنا في ذيل الامم والحمد لله رب العالمين. اعلام ايه اللي بيشتغلوه؟ ده خيانه. ده المفروض الناس دي تحاكم بتهمه الخيانه، الخيانه لله ولرسوله وللمؤمنين. ايران بتاخد ايه غير السفهاء والعملاء؟ ما بتاخدش غير دول، ما بتاخدش حد محترم، ما بتاخدش حد عليه الطلب، بتاخد دايما السفهاء والعملاء وعباد القرش، معبد القرش بس، ما بتاخدوش حد عدل. ده هرد عليه اقول له ايه؟ والله هرد عليه اقول له ايه ده؟ وده بيفهم واحد حكواتي قاعد يحكي، هرد عليه اقول له ايه؟ طبعا اخوانا عن خطبه الجمعه بس، الله يستركم، والوقت طال، تمام؟ احنا قاعدين بقالنا كتير كده، احنا تقريبا عدينا الساعه. والله عدينا الساعه. ايوه. طيب يا اخوانا باذن الله رب العالمين نشوفكم باذن الله على خير والسبت ان شاء الله باذن الله قدر الاستطاعه على الساعه 11 او 11 ونص هيكون في عرض اول، تمام؟ هيكون في زي عرض اول باذن الله رب العالمين. يا ريت الناس تبقى تتابع، طبعا هيجي لكم الاشعار، يا ريت تتابعوا الموضوع ده يا جماعه الخير، ماشي؟ نسال الله العفو والعافيه، اللهم امين، اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.